بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة أم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الآخر من مباحث الأصول العملية هو الاستصحاب، والاستصحاب يقع في الترتيب البحث الثالث بعد مبحث البراءة ومبحث العلم الإجمالي. والمصنف قبل أن يدخل في تفاصيل بحث الاستصحاب يذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى في تعريف الاستصحاب، والمسألة الثانية في بيان الفرق بين الاستصحاب وبين بعض القواعد التي يمكن أن يدعى أنها حجة، مثلا لأن هناك موارد شبه بينها وبين الاستصحاب. أما ما يتعلق بتعريف الاستصحاب فقد عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، والمعروف أن الاستصحاب أحد الأصول العملية، وإن كانت هذه المسألة لم تتبلور كأصل عملي إلا في فترة لاحقة بعد نشأة وتطور علم الأصول. ووظيفة هذه القاعدة العملية وهذا الأصل العملي إنما هي في إثبات كل قضية كانت متيقنة ثم حصل الشك فيها، أي أن كل قضية كانت متيقنة في زمان سابق وحصل الشك فيها في زمان لاحق، فعندئذ الاستصحاب يقتضي الحكم ببقاء حكم هذه القضية. القائلون بالاستصحاب اختلفوا في حقيقته، هل أنه أمارة أو أصل عملي، مع اتفاقهم على أن الاستصحاب حجة، ولكن اختلفوا في أن هذه الحجية المجعولة هل أنها مجعولة لأمارة أو لأصل عملي. والمشهور بينهم أن الاستصحاب من الأصول العملية، وإن ذهب البعض إلى أماريته باعتبار حيثية الكشف الموجودة بالاستصحاب، كما أن القائلين بحجية الاستصحاب استدلوا عليه بأدلة مختلفة، استدلوا عليه بثلاثة أنواع من الأدلة. الدليل الأول هو حكم العقل، أي أن العقل يدرك إدراكا ظنيا بقاء الحالة السابقة، وعلى هذا الأساس يحكم العقل بالاستصحاب، فيما استدل عليه أيضا بالسيرة العقلائية، أي أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاستصحاب، واستدل عليه أيضا بالروايات وهي عمدة الأدلة في هذا المقام. وعلى أساس هذا التنوع في بيان حقيقة الاستصحاب وفي كيفية الاستدلال عليه، وقع الكلام بين المحققين من الأصوليين في بيان تعريف يكون جامعا لهذه الاتجاهات والمحاور المختلفة، أي يصلح هذا التعريف أن ينطبق على كون الاستصحاب أصلا عمليا وعلى كون الاستصحاب أمارة من الأمارات. من هنا اعترض السيد الخوئي رحمة الله عليه على التعريف السابق للاستصحاب، لأنه قال أن هذا التعريف لا ينسجم مع القول بأن الاستصحاب أمارة، لأن الأمارة حيثيتها حيثية الكشف، أي أن الحجية في باب الأمارة مجعولة على أساس قوة الاحتمال، بينما الحجية في مقام الأصل العملي مجعولة على أساس نوع المحتمل، أو نوع الاحتمال والمحتمل. وعلى هذا الأساس قال: ينبغي أن يعرف الاستصحاب بتعريف ينسجم مع كونه أمارة. فإذا أردنا أن نعرفه بتعريف من هذا القبيل، ينبغي أن نقول أنه اليقين بالحدوث. لماذا؟ لأن حيثية الكاشفية في الاستصحاب هي اليقين بالحدوث، أي الحيثية الكاشفة عن البقاء، بقاء ما كان. وعلى هذا الأساس نعرفه إذا قلنا بأنه أمارة هو اليقين بالحدوث، وأما إذا قلنا بأنه أصل عملي فنعرفه بالتعريف السابق. ولكن المصنف يرد على هذه الدعوة بالردود التالية. الرد الأول يقول: حتى لو قلنا أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا، وإن كان الصحيح هو أصل عملي، ولكن لا يقتضي القول، لا يقتضي هذا القول أن نعرف الاستصحاب باليقين بالحدوث. لماذا؟ لأن الحيثية الكاشفة عن البقاء ليست هي اليقين بالحدوث فضلا عن الشك بالبقاء، وإنما الحيثية الكاشفة عن البقاء هي نفس الحدوث، يعني نفس الشيء الذي يحدث ويوجد، نفس حدوثه ونفس وجوده يقتضي بقاءه واستمراره. فإذا حيثية الكشف عن البقاء، الحيثية الكاشفة عن البقاء هي نفس وجوده، نفس حصوله، نفس حدوثه، لأنه في الغالب الأشياء التي توجد تظل وتستمر ولا تنتفي، وإن كان في بعض الحالات تنتفي. ومن هنا لا تكون هذه الحيثية هي اليقين بالحدوث، وإنما اليقين هو طريق للكشف عن هذه الحيثية. اليقين يكون طريقا لإثبات الحدوث وللكشف عن الحدوث. وهذا نظير وثاقة الراوي، فإن وثاقة الراوي أمارة، وإن حيثية الكشف ناشئة، يعني عندما يخبرنا مخبر ثقة كشف خبره عن الواقع ناشئ من ماذا؟ ناشئ من كونه ثقة، لأنه ثقة فخبره يكشف عن الواقع. فإذا الحيثية الكاشفة عن الواقع هي وثاقة الراوي، واليقين بوثاقة الراوي هو طريق إلى تلك الحيثية، أو قل طريق إلى تلك الأمارة. وعلى هذا الأساس نقول الشيء نفسه هنا، فنقول أن الحيثية الكاشفة عن البقاء هي نفس الحدوث، أما اليقين فهو طريق إلى الحدوث، إلى تلك الأمارة. ومن هنا لو أردنا أن نعرف الاستصحاب تعريفا ينسجم مع كونه أمارة، فينبغي أن نقول بأنه الحدوث، لأن الأمارية والكاشفية وحيثية الكشف قائمة بالحدوث. هذا أولا. وثانيا، طبعا إلى هنا بينا الكلام المتقدم في الدرس السابق. وثانيا نقول أنه سواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي، بماذا تشترك الأمارة والأصل العملي؟ الأمارة والأصل العملي يشتركان في وجود الحكم الظاهر في موردهما، في موردهما يوجد حكم ظاهري، أي أن الحكم الظاهر تارة يجعل في مورد الأمارة وأخرى يجعل في مورد الأصل العملي. قلنا في مقدمة الكتاب أن الحكم الظاهر يعني الحجية، فعندما نقول الحجية مجعول الأمارة يعني الحكم الظاهر مجعول في مورد الأمارة، وعندما نقول الحجية مجعولة للاستصحاب يعني الحكم الظاهر مجعول في مورد الأصل العملي. فإذا سواء كان الاستصحاب أمارة أم أصلا عمليا، أكو حكم ظاهر اللي هو يمثل القاسم المشترك بين الأمارة والأصل العملي. هذا الحكم أي يمكن أن نعرف الاستصحاب بالحكم الظاهري، فيكون هذا التعريف محورا بين من يقول وجامعا بين من يقول بأنه أمارة ومن يقول بأنه أصل عملي، كيف نعرفه بالحكم الظاهري؟ نقول الاستصحاب هو الحكم الظاهري المجعول في حالة الشك ببقاء المتيقن. من هنا هذا الحكم الظاهري ينطبق على الأمارة وينطبق على الأصل العملي، وينطبق يعني سواء قلنا أنه أمارة أو أصل عملي ينطبق عليه أنه حكم ظاهري. وعلى هذا الأساس ليس هناك ضرورة ولا بدية من أن نعرف الاستصحاب إذا قلنا بأماريته، من أن نعرفه بنفس الأمارة، وإنما نعرفه بالحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة وفي مورد الأصل العملي. هذه النقطة الثانية، فالرد على ما تقدم، على ما أفاده السيد الخوي. النقطة الثالثة، نقول بالإمكان أن نعرف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، يعني نرجع إلى اليقين بالحدوث. شنو المقصود بالحالة السابقة؟ الحالة السابقة لهذا الثوب الطاهر الذي كنا نعلم بطهارته بالأمس ونشك بارتفاع الطهارة اليوم، هي نرجع إلى الحالة السابقة، يعني نرجع إلى حدوث الطهارة، نرجع إلى اليقين بحدوث الطهارة. فإذا رجعنا إلى اليقين بحدوث الطهارة يصدق على ذلك مرجعية الحالة السابقة بقاء، نرجع إلى الطهارة الحادثة بقاء ونتعامل معها كأنها موجودة. وهذه المرجعية والعودة إلى الحالة السابقة هذه ثابتة ومتحققة بناء على مختلف التفسيرات والاتجاهات، لأنه سواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو كان أصلا عمليا، في الصورتين نحن نعتمد على الحالة السابقة وهي حدوث الطهارة، أو قل اليقين بحدوث الطهارة. وعلى هذا الأساس لا مانع من أن يجعل الاستصحاب بأي لسان وبأي كيفية، يعني طريقة التعبير عنه في الأدلة الشرعية حينئذ يمكن أن تكون بأي كيفية، سواء كانت بلسان جعل الكاشفية أو سواء كانت بلسان جعل الحكم ببقاء المتيقن، أو سواء كانت بلسان جعل الحالة السابقة منجزة مثلا، بأي لسان من الألسنة. إذا قلنا بأن الاستصحاب هو مرجعية الحالة السابقة، أي العودة إلى اليقين السابق بالحدوث والاعتماد عليه، لا مانع من أن يعبر عنه في لسان الصياغة الشرعية، يعني في مقام الأدلة، يعني أي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا لا مانع منه، لأنه سواء قلنا أنه مجعول بلسان جعل الكاشفية فالعودة لليقين بالحدوث تنسجم مع ذلك، أو قلنا بأنه جعل الحكم ببقاء المتيقن العودة إلى اليقين بحدوث الطهارة تنسجم مع ذلك. هذا هو تمام الكلام في هذه المقدمة. هذا واضح؟ خلي نقرأ هذا الكلام. الاستصحاب، هاي هنا أكتبه ثالثا مو ثانيا، لأنه صاير خطأ مطبعي مكتوب بالطبعة الأولى، ثانيا. ثالثا الاستصحاب، تعريف الاستصحاب، عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو الاستصحاب يعني قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين. ووظيفة هذه القاعدة لدى كثير المحققين الأصوليين، هذه قاعدة من قواعد الاستنباط، ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال، يعني إجمالا باعتبار أن التفصيل سيأتي، أن كل حالة كانت متيقنة في زمان طهارة الثوب المتيقنة بالأمس ومشكوكة بقاء، مشكوكة هذا اليوم، طبعا الفارزة اللي قبل كلمة ومشكوكة زايدة، اللي تصير وراء كلمة بقاء، ومشكوك بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب يمكن إثبات بقاء الطهارة التي شفتنا بها اليوم بالاستصحاب. وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الأمارية، يعني هل هو أمارة، أو على نحو الأصل العملي أو هو أصل عملي، كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، يعني كما اختلفوا في حقيقته هل هو أمارة أو أصل عملي، الأدلة عليه أيضا اختلفوا بها كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه. فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل وإدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، هذا الدليل الأول الذي ذكر اللي هو حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ العقل يدرك إدراكا ظنيا، وإن كان هذا الإدراك إدراك ظني، أن الشيء الذي يحدث يبقى ويستمر. وبعضهم استدل بالسيرة العقلائية لأن سيرة العقلاء قائمة على أساس العمل بالاستصحاب، وبعضهم استدل بالروايات وهي عمدة الأدلة في المقام. ومن هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات التي اختلفت في حقيقته وفي بيان الاستدلال عليه. وصالحا لدعوى الأمارية تارة من قال بأنه أمارة، ودعوى الأصلية أخرى من قال بأنه أصل عملي. وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة العقل والسيرة العقلائية والروايات. ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، وأما إذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك الحكم ببقاء ما كان. ليش؟ بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة، لأن الأمارة حجيتها مجعولة على أساس كاشفيتها عن الواقع، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء. شنو هذه الحيثية الكاشفة عن البقاء؟ وليست هي إلا اليقين بالحدوث. فينبغي أن يقال حينئذ في تعريف الاستصحاب لكي ينسجم مع كونه أمارة إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، اليقين بحدوث الطهارة بالأمس، لأن اليقين بالحدوث هو الكاشف عن البقاء. فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب، ما يوجد معنى جامع بين كون الاستصحاب أمارة وأصل عملي. ويرد عليه، يرد على كلام السيد الأستاذ أولا إن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث. يعني لاحظوا المصنف عبر بهذا التعبير الدقيق أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها. إذن أكو كلام في أنه أكو كاشفية بالاستصحاب لو ما أكو. طبعا مما لا أشكال فيه الاستصحاب فيه كاشفية، ولكن إنما يشير المصنف على فرض وجودها لأنه يشير إلى أنها ليست بدرجة بالدرجة التي تجعل الاستصحاب أمارة، لأن الكاشفية في باب الأمارة لابد أن تفيد ظنا كبيرا بدرجة 80% مثلا 70%، بينما بالاستصحاب الكاشفية ليست بهذا المقدار وإنما بمقدار أقل بكثير. إن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها، أي على فرض وجودها بمستوى كاشفية الأمارة، قائمة بنب اليقين بالحدوث. بماذا قائمة إذن إذا مو باليقين بالحدوث؟ فضلا عن الشك بالبقاء في البقاء، وليست قائمة في الشك في البقاء، بل هي قائمة بنفس الحدوث. واليقين طريق إلى الحدوث، الحدوث يعني أنت تعلم بحدوث الطهارة أن الثوب هذا أمس انغسل وطهر. العلم نفسه طريق إلى حدوث الطهارة، فإذا الكاشفية ناشئة من نفس الحدوث، حدوث الطهارة. اليقين طريق لها، وليس اليقين إلا طريقا بدعوى غلبة إنما يحدث يبقى. وليس اليقين، لاحظوا، فضلا عن الشك في البقاء، بل بنفس الحدوث بدعوى غلبت ان ما يحدث يبقى. الاشياء اللي توجد تستمر تبقى غالبا، وليس اليقين الا طريقا الى تلك الامارة. كاشف يوصلنا الى تلك الامارة، الى الحدوث يعني. فاليقين بوثاقة الراوي، فانه طريق الى وثاقة الراوي. فلو اريد تعريف، ووثاقة الراوي هي الامارة، فلو اريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين ان يعرف بالحدوث مباشرة، يعني مو باليقين بالحدوث. نقول الاستصحاب هو الحدوث، كما نقول طب مثلا الامارة في مورد الوثاقة الراوي هي وثاقة الراوي، مو اليقين بوثاقة الراوي. وثانيا انه سواء بني على الامارية او على الاصلية، على كون امارة او اصل عملي، لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب، لأن يعني الحكم الظاهري تارة يكون مجعول في مورد الأصل، وأخرى يكون مجعولا في مورد الأمارة. وإنما الخلاف في أنه هل هو هذا الحكم الظاهري بنكتة الكشف ليكون أمارة أو لا، ليس بنكتة الكشف ليكون أصلا عمليا. فلا ضرورة على الأمارية، يعني بناء على القول بأن الاستصحاب أمارة، في أن يعرف الاستصحاب بنفس الأمارة، ماكو لابدية ولزوم بذلك، بل يمكن تعريفه بذلك الحكم الظاهر المجعول يلائم، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهر المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا. يعني إذا عرفناه قلنا الاستصحاب هو الحكم الظاهر المجعول في حالة الشك ببقاء المتيقن، هذا يلائم كون أمارة ويلائم كون أصل عملي. وثالثا أن بالإمكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، يعني العودة إلى الحالة السابقة. الحالة السابقة شنو؟ عندك يقين بحدوث الطهارة، هذا معنى بحدوث طهارة الثوب، فترجع لليقين السابق، اليقين بحدوث الطهارة، وتعمل به، يعني ترتب عليه الآثار، آثار اليقين التعبدية والشرعية. ويراد بالحالة السابقة، العودة إلى الحالة السابقة، اليقين بالحدوث، اليقين بحدوث الطهارة. وهذه المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات، يعني سواء قلنا بأنه أمارة أو ليس بأمارة، استدلنا عليه بالعقل أو السيرة العقلائية أو الروايات. ليش؟ لأنها عنوان ينتزع هذه المرجعية من الأمارية. يعني إذا قلنا بأنه أمارة نرجع إلى اليقين بالحدوث، وإذا قلنا بأنه أصل عملي أيضا نرجع لليقين بالحدوث، ونرتب عليه الآثار الشرعية، لأنها عنوان ينتزع من الأمارية والأصلية معا. ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا، بأي لسان يجعله الشارع، من لسان جعل الحالة السابقة منجزة، أو لسان جعلها كاشفة، وهذا اللسان كما هو معلوم جعلها كاشفة يناسب الأمارية، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن اللي هو يناسب الأصل العملي. ليش؟ لأن المرجعية، مرجعية الحالة السابقة والعودة إليها واعتماد اليقين بالحدوث، يعني هذه مرجعية الحالة السابقة ببقاء، لأن المرجعية تنتزع من كل هذه الألسنة كما هو واضح. المطلب الآخر هو التمييز بين الاستصحاب وغيره. هناك بعض القواعد التي تشبه الاستصحاب، ولوجود الشبه بين هذه القواعد وبين الاستصحاب قد يحصل اشتباه والتباس في أنه كما الاستصحاب حجة فإن هذه القواعد حجة. ومن ذلك قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، فإنه في اليقين وفي المقتضي والمانع تشترك هاتان القاعدتان مع الاستصحاب في وجود يقين سابق وفي وجود شك، بينما يختلفان في الحقيقة. ولذلك بالنظر أولية الساذجة العفوية قد لا يميز الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة، بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، فيحسبها جميعا ينطبق عليها عنوان الاستصحاب، ولكن في واقع الأمر هناك تغاير واختلاف بين هذه القواعد الثلاثة. أما بالنسبة إلى قاعدة اليقين، فإن قاعدة اليقين تشترك مع الاستصحاب في وجود يقين وشك، ولكن الشك في قاعدة اليقين يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، أي في نفس الفترة الزمنية، يعني متعلق الشك واحد ذاتا وواحد زمانا. كيف؟ أنت الآن تتيقن بالأمس بطهارة هذا الثوب، تشك بطهارة هذا الثوب، لكن هذا الشك نفسه اللي هو عندك الآن هذا اليوم يسري لماذا؟ يسري لذلك اليقين. كيف يسري لذلك اليقين؟ أنت تراجع نفسك تقول قيل لي بأن هذا الثوب النجس طهروه، ولكن هذا القول تراجع تجد أن هذا الثوب النجس، مثلا افترض قيل لك أنه طهروه الساعة بالوحدة، فأنت أجيت الساعة بالوحدة وخمسة قلوا لك الساعة بالوحدة أنه هذا الثوب غسلناه، وكان هم الجو بارد وماكو مقتضي لجفاف الثوب، وجدت الثوب ساعة مثلا بالوحدة وخمسة بعد خمس دقائق جاف، انت غفلت عن هذا، سألت طهرت هذا الثوب قيل طهروه مثلا، ثم بعد ذلك باليوم الثاني تنبهت الى انه هذا ما معقول اذا كان مطهر يجف خلال خمس دقائق، لا سيما اذا كان الجو بارد وماكو مقتضي وسبب لتجفيف الثوب. فالتشكك الآن صار بيما بنفس اليقين، يعني أي أن الشك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين ذاتا، يعني أنت متيقن بالطهارة وتشك في الطهارة الآن، وتعلق بنفس ما تعلق به اليقين زمانا، أي أنت متيقن بالطهارة بالأمس وتشك بالطهارة بالأمس، مو الشك في بقائها، وإنما شكك في ماذا؟ في حدوث الطهارة، لأنها حدثت أو لم تحدث. أما الاستصحاب، فالاستصحاب في الواقع لا يكون الشك فيه شك في نفس اليقين، وإنما ولذلك الشك لا ينقض اليقين حقيقة، وإنما الشك يكون في بقاء المتيقن، يعني أنت متيقن بالأمس بطهارة هذا الثوب، اليوم تشك مو في حدوث تلك الطهارة، باقي على يقينك بحدوث الطهارة، أنت ما زلت جازما بأن الطهارة حدثت، ولكنك تشك في هذا اليوم تلك الطهارة ارتفعت أو لم ترتفع، ولذلك الشك واليقين مختلفان زمانا. ليش مختلفان زمانا؟ لأنه الشك اليوم ببقاء المتيقن، بينما اليقين بالأمس بطهارة هذا الثوب بوجود المتيقن، فإذا الشك يتعلق ببقاء المتيقن ويختلف عنه في زمانه، لأن الزمان الذي تعلق به اليقين هو الأمس، والزمان الذي تعلق به الشك هو اليوم، ولذلك نقول الشك ببقاء المتيقن. وإذا حاولنا أن ندقق في هذه المسألة أكثر، فيمكن أن نقول أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، لأنه في الواقع الشك في البقاء لم يؤخذ في لسان دليل الاستصحاب كما سيأتينا وكما تقرؤون أيضا في مراحل متقدمة في الأصول، أدلة الاستصحاب لم يؤخذ فيها في لسانها الشك بالبقاء، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، والشك معنى أعم، يلائم الشك بالبقاء ويلائم الشك ويلائم الشك الأعم من ذلك، الأعم من الشك بالبقاء. وعلى هذا الأساس نقول أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري الاستصحاب من دون الشك بالبقاء، لأنه لسان دليل الاستصحاب كما قلنا لم يؤخذ فيه الشك بالبقاء، وإنما أخذ الشث كعنوان عام، وهذا المعنى العام كما أنه يلائم الشث بالبقاء أيضا يلائم الأعم من ذلك. هذا نظير ماذا؟ أنه يمكن أن نقول أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري الاستصحاب من دون الشك في البقاء. نقول الآن إذا وقعت حادثة معينة من قبيل افترض طهارة هذا الثوب، وكنا لا ندري أن الثوب تم تطهيره في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية، يعني هنا الحدوث عندنا مردد بين الساعة الواحدة وبين الساعة الثانية، ونشك الآن في ارتفاعها في الساعة الثانية مثلا، نشك في ارتفاعها، وهنا الاستصحاب شنو مقتضى؟ مقتضى إثبات وجود الطهارة في الساعة الثانية، أن هذا الثوب طاهر. ونقول هكذا الشك في وجود الطهارة في الساعة الثانية هو شك في بقاء الطهارة؟ لا، لأنه في الواقع حدوث الطهارة مردد بين الساعة الواحدة. فإذا هذه الحادثة التي يكون الطهارة التي يكون حدوثها تطهير الثوب المردد بين الساعة الواحدة والساعة الثانية، ونشك في الساعة الثانية في ارتفاع الطهارة، ولكن يوجد لدينا يقين بحدوث الطهارة، فحينئذ بالاستصحاب نثبت وجود الطهارة في الساعة الثانية، مع أنه في الواقع لا يوجد لدينا الآن شك في البقاء، وإنما لأنه وجود الطهارة في الساعة الثانية الذي نشك فيه ليس بقاء، لأنه نحن لا ندري هل أن الطهارة حدثت في الساعة الواحدة أو في الساعة الثانية، وإنما وجود الطهارة المشكوك في الساعة الثانية هو مردد بين الحدوث وبين البقاء، ومع ذلك يتم الاستصحاب ويجري. وعلى هذا الأساس نقول أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك بالبقاء. ومن هنا المصنف يقول ينبغي أن يقال أن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها. الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، بينما قاعدة اليقين ليست متقومة بالفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها. يعني لاحظوا في قاعدة اليقين الحالة السابقة اللي هي الطهارة ما ظلت متيقنة، وإنما الشك هذا اليوم سرى لها ونقضها، وعلى هذا الأساس هي ليست مبنية على الفراغ عن ثبوت الطهارة المراد إثباتها، وإنما تزلزلت الطهارة. بينما الاستصحاب مبني على الفراغ من ماذا؟ على الفراغ عن ثبوت الطهارة المراد إثباتها في هذا اليوم، لأنه الطهارة المتيقنة في الأمس نبقى على اليقين بحدوثها، ولكننا نشك في بقائها واستمرارها في هذا اليوم. من آثار الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب أن الشك في موارد اليقين يكون ناقضا تكوينا لليقين السابق، يعني الشك في موارد قاعدة اليقين ينقض اليقين السابق تكوينا، بينما الشك في موارد الاستصحاب لا ينقض اليقين السابق تكوينا وحقيقة. كما أشرنا قبل قليل إلى أنه أنت إذا شككت هذا اليوم ببقاء المتيقن، إذا شككت هذا اليوم ببقاء الطهارة السابق، فنقول هذا الشك في الواقع لا يسري إلى الطهارة السابقة المتيقنة في الحدود، تبقى على يقينك بالأمس، ولذلك أنت لا يتزعزع يقينك بالأمس، وإنما تشك اليوم في أن الطهارة باقية أو ليست بباقية، فهذا الشك لا يسري إلى ذلك اليقين وينقضه ويهدمه. بينما في قاعدة اليقين أنت عندما تشك هذا اليوم لا تشك في بقاء الطهارة التي تيقنت بحدوثها وفرغت من حدوثها سابقا، وإنما يسري شكك هذا إلى اليقين السابق فتقول لعلي كنت مخطئا في يقين السابق، ومن هنا يتزلزل وينهار اليقين السابق ويستحيل إلى شك. وعلى هذا الأساس نقول في موارد الاستصحاب الشك يكون في فترة واليقين يكون في فترة، الشك يكون اليوم واليقين يكون بالأمس، أما في قاعدة اليقين فالشك يسري ويمتد إلى ذلك اليقين. ومن هنا نقول أنه من المحال أن يجتمع الشك واليقين في وقت واحد بالنسبة إلى قاعدة اليقين، يعني من المحال أنه أنت بالأمس في نفس الوقت الذي شككت به أنت متيقن، لأنه أنت إذا كنت متيقنا فلست بشاك، وإذا كنت شاكا فلست بمتيقن، هذا في قاعدة اليقين. وإنما الشك هذا اليوم يسري إلى يقينك بالأمس فينفي ذلك اليقين وينقضه. أما في الاستصحاب فنقول اليوم أنت متيقن من جهة وشاك من جهة، أنت متيقن بحدوث الطهارة بالأمس وشاك في بقاء الطهارة هذا اليوم، وعلى هذا الأساس لا يكون الشك ناقضا حقيقة وتكوينا في الاستصحاب، بينما يكون ناقضا حقيقة وتكوينا في قاعدة اليقين. أما القاعدة الأخرى التي ادعي أنها تشبه الاستصحاب فهي قاعدة المقتضي والمانع، وقاعدة المقتضي والمانع من قبيل أنه أنت تلاحظ نارا والنار تقتضي الإحراق، ولكنك تشك في وجود المانع من الإحراق وهو رطوبة الورقة مثلا، أو وجود حائل ومانع معين، أو أنت تعلم بشرب زيد للسم وتعلم أن هذا السم الذي شربه زيد سم قاتل، ولكنك تشك في أن زيد هل شرب دواء فكان الدواء حائلا ومانعا من الموت أو لم يشرب الدواء، فهنا يوجد يقين بالمقتضي ويوجد شك في وجود المانع، وهذا المانع يمنع المقتضي من أن يؤثر في مقتضاه، يعني يمنع العلة من أن تؤثر في معلولها. والقاعدة المقتضي وقاعدة الاستصحاب يشتركان في وجود اليقين والشك، الاستصحاب بيقين، المقتضي والمانع بيقين، هنا شك هنا شك، ولكن الفرق بينهما أن في قاعدة في الاستصحاب اليقين والشك يتعلقان بالطهارة، هذا الثوب الذي علمت بحدوث طهارته بالأمس اليوم تشك في بقاء الطهارة، ولذلك القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، بينما في المقتضي والمانع اليقين يتعلق بالمقتضي بشرب السم بوجود النار، بينما الشك يتعلق بالمانع بوجود المانع وهو شرب هذا أخذ هذا للدواء الذي يمنع من تأثير السم أو وجود المانع من إحراق النار. فالمتعلق ليس واحدا ذاتا في المقتضي والمانع، بينما هو واحد ذاتا في الاستصحاب. إلى هنا تبين ما المقصود باليقين بقاعدة اليقين، وما المقصود بالمقتضي والمانع، وما الفرق بينهما وبين الاستصحاب. ومع ذلك أضيف بيان آخر يبين أيضا، يعني يسلط الضوء على فوارق أو فرق آخر بين هاتين القاعدتين وبين الاستصحاب، وهو أن هذه الأمور الثلاثة الاستصحاب واليقين والمقتضي والمانع تختلف في حيثيات الكشف المقومة لها، أي أن الكشف المدعى الموجود في الاستصحاب إلى منشأ وإلى سبب غير الكشف المدعى الموجود باليقين إلى منشأ وسبب آخر، وغير الكشف الموجود بالمقتضي والمانع ذاك إلى سبب ومنشأ ثالث. أما منشأ الكشف الموجود في الاستصحاب فهو ماذا؟ فهو على أساس أن الشيء الذي يحدث يبقى، يعني غالبا الأشياء اللي تصير واللي توجد الظل تستمر ما تنتفي إلا أكو سبب يطرأ ينفيها يرفعها. الطهارة إذا حدثت تستمر إلا إذا جاءت النجاسة ونقضتها ورفعتها. أما الكشف الموجود في قاعدة اليقين فمنشأ يقوم على أساس أن اليقين في الغالب لا يخطئ. الإنسان من يتيقن بشيء في الغالب يكون يقين ناشئ من مناشئ عقلائية، وهذا يقين ما يخطئ، وإلا ما كان يتيقن إلا في حالات قليلة واستثنائية. فإذا حيثية الكشف اللي موجودة في اليقين سببها ذلك، وهو أن اليقين لا يخطئ. أما الكشف الموجود في قاعدة المقتضي والمانع فينشأ من أن المقتضيات دائما مؤثرة ونافذة في مقتضاها وفي معلولاتها، أي أن العلل إذا أكو علة هذه العلة تؤثر في معلولها توجد معلولها، وإن كان طبعا المقتضي يمثل جزء العلة، وإلا مما لا إشكال فيه طبقا لما قرأتم في الحكمة أنه إذا وجدت العلة التامة يوجد المعلول قهرا، ولكن إذا وجدت العلة الناقصة لا يوجد المعلول، إذا انتفت العلة الناقصة ينتفي المعلول. فإذا سبب الكشف اللي بقاعدة المقتضي والمانع يقوم على أساس أن العلل المقتضيات، وإن كان المقتضي جزء علة مؤثرة في إيجاد المعلول. إلى هنا ننتهي من بيان الفرق بين الاستصحاب وبين هاتين القاعدتين. هذا واضح؟ التمييز بين الاستصحاب وغيره، يعني بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. هناك قواعد مزعومة، لاحظ مزعومة عبر لأنه في الواقع غير الاستصحاب قطعا، تشابه الاستصحاب ولذلك قد يلتبس في أمرها، ولكنها تختلف عنه عن الاستصحاب في حقيقتها مع وجود أشياء مشتركة بينهما، ولكنهما حقيقة وجوهرا يوجد بينهما اختلاف. منها قاعدة اليقين، وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشك، كما في الاستصحاب يقين وشك، هنا أكو يقين وشك، غير أن لكن أكو فرق، غير أن الشك في موارد القاعدة قاعدة اليقين يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. أنت متيقن بالطهارة بالأمس، اليوم تشك في أن الطهارة التي تيقنت بها بالأمس يقينك كان غلط مو صحيح، يقينك أمس غلط، وبلحاظ نفس الفترة الزمنية اللي هي أمس. وأما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن، أنت علمت بالطهارة بالأمس، اليوم تشك في أن الطهارة التي علمت بها بالأمس باقية لو ارتفعت، وإلا يقينك السابق محفوظ، ما تشك أنت في نفس اليقين السابق، تشك في أنه هذا مستمر الطهارة لو ما مستمر. وإذا أردنا مزيدا فالشك يتعلق ببقاء المتيقن لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين، بينما هناك نفس المرحلة الزمنية. وإذا أردنا مزيدا من التدقيق بالنسبة إلى الاستصحاب أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري بدون ذلك، يعني يجري بدون وجود الشك بالبقاء، كما إذا وقعت حادثة طهارة الثوب وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية. هذا الثوب تم تطهيره بالساعة الأولى والساعة الثانية. ويشك في ارتفاعها، لكن نشك في ارتفاعها متى؟ في الساعة الثانية. فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، نقول جزما موجودة في الساعة الثانية لوجود يقين بحدوثها. عفوا، نقول أعبر جزما، نقول موجودة في الساعة الثانية، يعني يترتب عليها الأثر الشرعي. ليش؟ لأنها جزما حدثت، وإن كنا لا ندري أنها حدثت في الساعة الأولى أو الثانية. فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء. ليش ليس بقاء؟ لأن لم نجزم بحدوثها في الساعة الواحدة. لو كان عندنا جزم بحدوثها بالواحدة يكون وجودها المشكوك بالساعة الثانية شك في البقاء، ولكن نحن لا ندري هل أنها حدثت بالواحدة أو بالثنتين. على أي حال، بل هو مردد بين الحدوث إذا كانت حادثة في الثانية، والبقاء إذا كانت حادثة في الساعة الواحدة. ومع هذا يثبت بالاستصحاب بقاء الطهارة. ولهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها. شنو يعني؟ الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الطهارة، يعني الطهارة مجزومة الثبوت سابقا، المراد إثباتها. طهارة مجزومة الثبوت، ولذلك هذا يكون معنى أعم، يشمل الشك في البقاء والأعم من الشك في البقاء. وقاعدة اليقين ليست كذلك، يعني ليست مبنية على الجزم بثبوت الطهارة المراد إثباتها. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد. يعني الشك ينقض تكوينا اليقين بالطهارة بالأمس في قاعدة اليقين، فيزلزل يقينك بالأمس. لو سألتك تعلم أنت بطهارة الثوب بالأمس؟ تقول لا، تيقنت بالبداية لكن بعدين تبين يقيني غلط فشكيت الآن. ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد، يعني في زمان واحد ما يمكن أن تكون أنت متيقن بالطهارة وشاك بالطهارة، لأن اليقين ينفي الشك والشك ينفي اليقين. وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة وتكوينا لليقين السابق، لأن اليقين السابق يبقى محفوظ وهو يقينك بحدوث الطهارة، ولكنك تشك اليوم في أنها ارتفعت أو لم ترتفع. فيمكن في هذا الضوء أن يكون اليقين والشك لديك اليوم، ولكن يقينك بحدوثها وشكك في بقائها. ومنها، يعني من هذه القواعد المزعومة التي تشابه الاستصحاب، قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع على انتفاء المانع وثبوت المقتضى. مثلنا بشرب زيت للسم وشرب للدواء، اللي شرب زيت للسم يكون مقتضي للموت، علة الموت، ولكن شرب لدواء يزيل أثر السم يكون مانعا من الموت. زين، إذا تيقننا بالمقتضي بشرب للسم ولكن شككنا بشربه للدواء بوجود المانع، وهذه القاعدة يبنى فيها عند إحراز المقتضي شرب السم والشك في وجود المانع، الشك في شرب الدواء على انتفاء المانع، انتفاء شرب الدواء وثبوت المقتضى، يعني ثبوت المعلول، ثبوت الموت. هذا إذا فرضنا أكو أثر شرعي كالإرث مثلا إذا مات زيد. وهذه القاعدة، قاعدة المقتضي والمانع، تشترك مع الاستصحاب. بماذا؟ في وجود اليقين والشك، كما يقين وشك بالاستصحاب، هنا أكو يقين وشك أيضا، ولكنهما القاعدة والاستصحاب، ولكنهما عفوا الشك واليقين، ولكنهما اليقين والشك فيها في القاعدة، في قاعدة المقتضي والمانع، متعلقان بأمرين متغايران ذاتان. ليش؟ لأنه اليقين بشرب السم بالمقتضي، والشك بشرب الدواء بوجود المانع، وهما المقتضي شرب السم والمانع شرب الدواء، خلافا لوضعهما في الاستصحاب، خلافا لوضع اليقين والشك في الاستصحاب، حيث أن متعلقهما اليقين والشك واحد ذاتان، اللي هو شنو؟ الطهارة. واحد ذاتا فيه في الاستصحاب. وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، هذا فرق آخر. كذلك الفرق الأول كان في الأركان، والفرق الثاني هو في حيثية الكشف. كذلك تختلف في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها، باعتبار يزعم أنها فيها كشف نوعي، فإن حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم، يعني تنشأ على أساس غلبة أن الحادث يبقى، الشيء اللي يصير يظل يستمر غالبا، وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ، اللي يتيقن بشيء يقينه ما يمكن أن يكون خطأ إلا في حالات قليلة، إنما يصيب اليقين في الغالب. وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس، هاي الفارزة اللي قبل كلمة تقوم زايدة، تقوم على أساس غلبة أن المقتضيات، يعني العلل، وإن كان علل جزئية، المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها، يعني في الغالب المقتضي جزء العلة يؤثر في مقتضى ولا يوجد مانع. والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات، الأول في أدلته، والثاني في أركانه التي يتقوم بها، والثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، والرابع في عموم جريانه، والخامس في بعض تطبيقاته. وسنتكلم عن في هذه المقامات تباعا إن شاء الله تعالى. إذن البحث في خمس مقامات. أولا، المقام الأول أدلة الاستصحاب. ما هي الأدلة التي استدل بها على الاستصحاب؟ استدل على الاستصحاب بثلاث أنواع من الأدلة. النوع الأول هو الدليل العقلي، وهو الادعاء بأن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء، فما دام يفيد الظن بالبقاء إذن هو حجة. والدليل الثاني استدل بالسيرة العقلائية، قيل أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاستصحاب. والدليل الثالث هي الروايات، وهي العمدة في المقام. أما الدليل الأول وهو حكم العقل بأن الاستصحاب يفيد الظن، فإذا كان مفيدا للظن يجعله الشارع حجة. فهذا الدليل المصنف يقول لا نقبله صغرويا وكبرويا، نرفضه. أما صغرويا، يعني كبرويا مقصود أنه صغرويا أنه الظن، نثبت أن الاستصحاب لا يفيد الظن، فننفي هذا صغرويا. كبرويا نقول حتى لو كان مفيدا للظن فهذا الظن ليس بحجة، لأن الأصل في الظن عدم الحجية. أما صغرويا فيقال أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء، العقل يحكم هكذا، أنه إذا كان عندنا شيء قديم متيقن والآن نشك في ارتفاعه أو كذا، فيقول العقل يحكم بأن اليقين بحدوثه سابقا ينتج الظن ببقائه واستمراره. نقول في الواقع هذا الظن بالبقاء حتى لو كان موجودا فإنه لم ينشأ من اليقين بالحدوث، وإنما يكون ناشئا من خصوصية في الحالة السابقة، لأنه قد توجد قرائن معينة وخصوصية معينة في الحالة التي حدثت تقتضي بقاء هذه الحالة، وهذا غير كون الحدوث نفسه موجب للظن بالبقاء. كيف؟ الآن أذكر لكم مثالين. المثال الأول هو موضوع طهارة الثوب الذي ذكرنا. احنا إذا تيقننا بطهارة الثوب بالأمس، الطهارة بذاتها تقتضي الاستمرار والبقاء، مو حدوثها نفسه هو اللي أفاد الظن ببقائها، وإنما هي بنفسها شيء ثابت، إلا يطرأ فتشي تطرأ نجاسة ترفع الطهارة. أما لو فرضنا شمعة تتقد، علمنا بأن شمعة افترض بالأمس شعلناها، فهل أن الشمعة تقتضي الاستمرار؟ لو بطبيعتها الشمعة شنو؟ تتصرم وتنتهي. أو قل لو علمنا بالأمس أنه كان أكو في هذا المكان في هذه الغرفة دخلت جرادة حشرة معينة، فهذه الجرادة لو علمنا بحدوثها بالأمس نفس العلم بالحدوث يقتضي الظن ببقائها اليوم؟ لا، لا يقتضي الظن بالبقاء. إذن العلم بالحدوث ليس بنفسه مقتضيا للظن بالبقاء، وإنما قد تكون هناك خصوصية في الحالة السابقة تقتضي الظن بالبقاء. وقد استشهد البعض بأن السيرة العقلائية تشهد بأن العقلاء لو لم يكن الاستصحاب مفيدا للظن بالبقاء لما عملوا به. سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب. الإنسان اللي يروح فترة طويلة ويرجع يرجع إلى نفس بيته. الإنسان اللي يروح إلى دكان معين ويغيب عنه فترة طويلة يرجع إلى نفس مكان الدكان مثلا. فسيرة العقلاء قائمة على العمل بالاستصحاب. هذا قيام سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب لابد أن تكون بحيثية كاشفية مفيدة للظن، وإلا العقلاء ما يعملون بشيء، سيرتهم لا تقوم إلا بنكتة معينة، فهذه النكتة هي إفادة الاستصحاب للظن بالبقاء. ومن هنا نقول إذن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء لأن سيرة العقلاء قائمة عليه، وسيرة العقلاء لا بد أن تكون بنكتة، وهذه النكتة ليس إلا الظن بالبقاء. ولكن مع ذلك المصنف يقول أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه في الواقع إذا قلنا بوجود هذه السيرة العقلائية فنقول المناسب أن نفسرها لا على أساس أن العقلاء إنما يعملون بالاستصحاب باعتبار الكاشفية وإفادته للظن، وإنما باعتبار الألفة والعادة، لأنهم متعودين، لأن طبيعتهم هالشكل. يعني هو من يروح إلى الدكان الفلاني الذي فارقه 6 أشهر لا باعتبار وجود استصحاب وجود كاشفية وظن في هذا الاستصحاب، وإنما باعتبار هو معتاد على هذا السلوك، يألف هذا السلوك، هذا السلوك من طبيعته. وعلى هذا الأساس نقول أن الاستصحاب موجود حتى عند الحيوانات. الطير من يطير من عشه ورا ساعتين يرجع للعش، الحيوان يرجع إلى نفس البيت الذي خرج منه. ومن المعلوم جزما أن الحيوان إنما يعمل بذلك لا لوجود الكاشفية والظن لديه، لأن الحيوان لم يرتقي إلى هذا المستوى من الإدراك، وإنما يفعل ذلك الحيوان بنكتة الألفة والعادة. هذا أولا. فإذا نقول أن حكم العقل بإفادة الاستصحاب للظن ممنوع، فالصغرى غير تامة. وعلى فرض تمامية الصغرى قلنا بأن العقل يحكم بإفادة الاستصحاب للظن، ولكن نقول الكبرى غير تامة. لماذا؟ لأنه من قال بأن هذا الظن المستفاد من الاستصحاب حجة؟ إذ الأصل في الظن كما قررنا هو عدم الحجية، إلا ما حصل الجزم بحجيته، ما نص الشارع على حجيته. فإذا الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية، فيقال أن سيرة العقلاء قائمة على الاستصحاب، فإذا كانت قائمة على الاستصحاب حينئذ هذه السيرة لابد أن تكون دالة على حجية الاستصحاب. نقول في الواقع هذا السلوك للعقلاء إذا كان موجود في حياة العقلاء ربما يكون إلى أحد منشئين. المنشأ الأول هو ما قلناه قبل قليل وهو الألفة والعادة، لأن الناس متعودين ويألفون ذلك، وهذه الألفة توجب الغفلة عن حالة احتمال ارتفاع ما حدث. والأمر الثاني ربما تكون سيرة العقلاء وسلوكهم لا لإفادة الاستصحاب للظن، وإنما لإفادته للإطمئنان، والإطمئنان بنفسه حجة كما قربنا ذلك فيما سبق. وعلى هذا الأساس لم تكن سيرة العقلاء بدافع البناء على حجية الحالة السابقة الحادثة في إثبات البقاء تعبدين. ومن هنا أيضا الدليل الثاني على حجية الاستصحاب غير تام. يبقى الدليل الثالث يأتي بيانه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.